بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة مريم نبدأ بدرس جديد، اللهم إنا نسألك الإعانة والتوفيق. يقول الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي فولد لزكريا يحيى، فقال الله له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقد حكى العلماء الإجماع على أن المراد بالكتاب التوراة، أي يا يحيى خذ التوراة بجد واجتهاد وعزم، فهما لمعانيها وعملا بما فيها وحملا للناس على اتباعها. قال ابن كثير: أي بجد وحرص واجتهاد. وهكذا الإنسان ينبغي أن يأخذ الدين والعلم بجد واجتهاد، لأن الجد والاجتهاد دليل الإخلاص. قال ابن عطية رحمه الله: والكتاب التوراة بلا اختلاف، لأنه ولد قبل عيسى ولم يكن الإنجيل موجودا عند الناس. قال القرطبي: والكتاب التوراة بلا خلاف. وآتيناه الحكم صبيا، أي وأعطينا يحيى الحكم صبيا. والمراد بالحكم هنا أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير، وهو صغير حدث. وقال بعض العلماء: أعطي النبوة في الصغر، وهو قول مرجوح، والصحيح الأول. قال الطبري رحمه الله: المعنى أعطيناه الفهم لكتاب الله في حال صباه قبل بلوغه سن الرجال. شوف ما شاء الله، سمي يحيى. قال بعض العلماء: بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى: اذهب بنا نلعب. قال: ما للعب خلقنا. هو صغير، نعم، اللعب ليس محرما، صح؟ ليس محرما على الإطلاق، لكن من نعم الله على العبد أن يدرك علة خلقه صغيرا، لأنه من المعلوم متى يدرك الإنسان علة خلقه؟ لا، إذا كبر. فحينما منذ صغره يعرف لماذا خلق ويعرف شرف العبودية، هذه من نعم الله عز وجل على العبد. ما لهذا خلقنا؟ وحنانا من لدنا، أي وآتيناه حنانا من لدنا. الحنان ما جبل عليه من الرحمة والعطف والشفقة. يقول السعدي رحمه الله: وآتيناه أيضا حنانا من لدنا، أي رحمة ورأفة تيسرت بها أموره، وصلحت بها أحواله، واستقامت بها أفعاله. نعم، نعم الله كبيرة كثيرة يعطي الله عز وجل. فعلى الإنسان حينما يسمع هذه الآية فقط يسأل الله عز وجل، فإن الله يحب السائلين، بل يحب الملحين في الدعاء. وزكاة معطوف على ما قبله، أي وأعطيناه زكاة، أي طهارة من أدران الذنوب والمعاصي بالطاعة والتقرب إلى الله بما يرضيه. قال السعدي رحمه الله: وزكاة أي طهارة من الآفات والذنوب، فطهر قلبه وتزكى عقله، وذلك يتضمن زوال الأوصاف المذمومة والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق الحسنة والأوصاف المحمودة. وكان تقيا، أي ممتثلا لأمر ربه، مجتنبا ما نهى، مجتنبا كل ما نهى عنه. وبرا بوالديه، أي وجعلناه كثير البر بوالديه، أي الإحسان إليهما، لطيفا بهما، لين الجانب لهما. وقد مر معنا معنى الإحسان أو الوصية بالإحسان إلى الوالدين. ولم يكن جبارا، الجبار كثير الجبر، وهو القهر لمن؟ للناس، والظلم لهم. ولم يكن جبارا، أي لم يكن مستكبرا عن طاعة ربه وطاعة والديه، ولكنه كان مطيعا لله متواضعا لوالديه. نعم وبركات وخيرات. ولم يكن جبارا عصيا، أي لم يكن ذا معصية ومخالفة لأمر ربه. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أي له الأمان متى؟ في هذه المواطن الثلاث. من يعرف ليش؟ لماذا خصت هذه المواطن؟ أصعب المواطن، لأنها أوحش من غيرها. قال سفيان: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن، يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى ابن زكريا فخصه بالسلام عليه فيها. قال ابن عطية رحمه الله: حياه في المواطن التي يكون الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة والافتقار إلى الله عز وجل. من فوائد الآيات إثبات نبوة يحيى من قوله: يا يحيى خذ الكتاب. قلنا ما المراد بالكتاب؟ التوراة. من فوائد الآيات فضيلة نبي الله يحيى حيث خاطبه الله وكلمه. من فوائد الآيات الجد والنشاط والقوة بتعلم العلم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لأن النشاط في العلم دليل الإخلاص. كلما كان الإنسان أكثر إخلاصا كان أكثر نشاطا في طلب العلم وفي طلب القرآن وفي تفسير القرآن وفي الفقه والحديث وغيرها، لأنه يعلم أن هذا دين الله عز وجل، والإسلام يحث على النشاط ويحذر من الكسل. لا يليق هذا الطريق، لا يليق فيه الكسل. ولذلك دائما يذكرون في أداب الطلب الجد والاجتهاد، يذكرون هذه الآية: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بجد واجتهاد لا تتكاسل. من فوائد الآيات التحذير من الكسل والخمول في أخذ الكتاب والسنة. الله أكبر، اطلب العلم وانشط، فراغ وصحة وتوفيق وكتب، والشبكة موجود فيها كل الكتب، فأين الهمة في طلب العلم؟ وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والعلماء ورثة الأنبياء. والحديث ويكفي، وقل ربي زدني علما. من فوائد الآيات النشاط والعزيمة دين الإخلاص. ومن فوائد الآيات فورة الشباب وحكمة الشيوخ: إن اجتمعنا بشخص واحد فاعلم أن الله يريد أن يصطفيه لنفسه ويصنعه على عينه. قليل ما تجتمع، لأن الشباب له فورة ولا. وحكمة الشيوخ حينما يبلغ الإنسان سنا عالية، فحينما يجتمعنا في شخص، هذه منزلة عظيمة كما في يحيى عليه الصلاة والسلام. من فوائد الآيات نعمة من نعم الله على يحيى أعطاه الفهم والعمل وهو صغير. من فوائد الآيات التقوى فضيلة حتى في حق الصبيان. من فوائد الآيات حين يعطيك الله الحنان فقد أراد بك الخير. من فوائد الآيات تزكيته تعالى ليحيى وتوفيقه للإيمان والعمل الصالح وترك الذنوب والمعاصي. من فوائد الآيات فضل تقوى الله، ومنها فضل بر الوالدين. ثم قال الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا إلى آخر الآيات. قصة أخرى أعجب من الأولى. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم، أي واتل يا محمد، واذكر في القرآن خبر مريم الصديقة. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي حين تنحت واعتزلت أهلها في مكان شرقي بيت المقدس. وقد اختلف العلماء رحمهم الله لماذا انتبذت. قيل لتتفرغ لعبادة الله عز وجل، وقيل اتخذت مكانا تعتزل فيه أيام حيضها، وقيل لأنهم كانوا يعظمون جهة الشرق لأنها مطلع الأنوار. والقرطبي رحمه الله يقول رحمه الله لتعبد الله، وهذا حسن، وذلك أن مريم كانت وقفا على سدانة المعبد وخدمته والعبادة فيه، فتنحت من الناس لذلك ودخلت في المسجد إلى جانب المحراب في شرقيه لتخلو للعبادة، فدخل عليها جبريل مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، أي جعلت بينها وبين قومها سترا وحاجزا، فأرسلنا إليها روحنا، أي أرسلنا إليها جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا قول جماهير العلماء أن المراد بالروح جبريل، لما جلست في ذلك المكان أرسل إليها الروح، لأن جبريل يسمى روحا، قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك. قال ابن الجوزي فأرسلنا إليها روحنا هو جبريل في قول الجمهور. قال ابن جزي فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل، وهذا هو الصحيح لأن جبريل هو الذي تمثل لها باتفاق. وقوله روحنا أرسلنا إليها روحنا سمي بذلك لأن الدين يحيا به وبوحيه، وقيل إنما سمي جبريل روحا لأنه بمنزلة الأرواح للأبدان تحيا بما يأتي به من البيان عن الله عز وجل من يهدى به. فتمثل لها بشرا سويا، أي فجاءها على هيئة رجل معتدل الخلقة جميل الصورة. لماذا؟ لئلا تنفر منه. متى تنفر؟ إذا جاء على صورته الملكية. نعم، ولذلك قال أبو السعود فتمثل لها بشرا سويا لتستأنس بكلامه وتتلقى منه ما يلقي إليها من كلماته تعالى، إذ لو بدا لها على الصورة الملكية لنفرت منه ولم تستطع مفاوضته. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، هذا جواب من؟ مريم الصديقة. أي قالت مريم وهي خائفة إني ألتجئ وأعتصم بالرحمن منك أيها الرجل أن تنالني بسوء إن كنت تقيا، أي إن كنت ذا تقوى تجتنب ما حرم الله ولا تقدم على الفجور فتنتهي بتعوذي منك. تظنه أراد بها الفجور. نعم، وهذا كلام أهل العلم نأخذه أيها الأخوة. قال ابن كثير رحمه الله قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي لما تبدلها الملك في صورة بشر وهي في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب، خافته وظنت أنه يريدها على نفسها، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تخاف الله تذكيرا له بالله. وهذا هو المشروع في الدفع، أن يكون بالأسهل فالأسهل، فخوفته أولا بالله عز وجل. وقال الرازي رحمه الله أرادت إن كان يرجى منك أن تتقي الله ويحصل ذلك بالاستعاذة به فإني عائذة به منك، وهذا في نهاية الحسن لأنها علمت أنه لا تؤثر الاستعاذة إلا في التقي، إن كنت تقيا، غير التقي لا تؤثر فيه. وقال ابن الجوزي رحمه الله المعنى إن كنت تتقي الله فستنتهي بتعوذ منك، هذا قول المحققين، لأنه يقصد قول المحققين، لأن بعض العلماء قالوا أنه كان في زمانها رجل اسمه تقي، وهذا قول ضعيف. وقال السعدي إن كنت تقيا، أي إن كنت تخاف الله وتعمل بتقوى فاترك التعرض لي، فجمعت بين الاعتصام بربها وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى، وهي في تلك الحالة الخالية والشباب والبعد عن الناس، وهو في ذلك الجمال الباهر والبشرية الكاملة السوية، ولم ينطق لها بسوء أو يتعرض لها، وإنما ذلك خوف منها، وهذا أبلغ ما يكون من العفة والبعد عن الشر وأسبابه. وهذه العفة خصوصا مع اجتماع الدواعي وعدم المانع من أفضل الأعمال، ولذلك أثنى الله عليها فقال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وقال: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فأعاضها الله بعفتها ولدا من آيات الله ورسولا من رسله. قال الخازن: دل تعوذها من تلك الصورة الحسنة على عفتها وورعها. الله أكبر. نعم. انتبه لكلمة السعدي. قال السعدي رحمه الله: مع اجتماع الدواعي وعدم المانع، يعني ليس هناك أحد، كما في قصة من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. فهذه من أفضل الأعمال. فهو شاب وفي سفر وفي بيتها وهي الداعية، وزوجها لم يبدي أي تأثير، وهو عبد ولا ينكر دخوله، إلى آخرها ما ذكرناه في قصة يوسف، ومع ذلك قال: معاذ الله. هذه من أعظم علامات الإيمان، تدل على التقوى ومراقبة الله عز وجل. قال: إنما أنا رسول ربك، أي قال لها الملك مجيبا لها ومزيلا لما حصل عندها من الخوف على نفسها: لست مما تظنين، ولكني رسول ربك، أي بعثني الله عز وجل لأهب لك غلاما زكيا. أي قال جبريل لمريم هذا الكلام. وهل الذي يهب جبريل؟ لا، الله عز وجل. إذن يكون المعنى: لأكون سببا في هبة الغلام بالنفخ في الدرع الذي وصل إلى الفرج، فصار بسببه حملها بعيسى. لأهب لك غلاما زكيا. وقد بيّن الله تعالى في موضع آخر صفات هذا الموهوب وهو عيسى. قال تعالى في سورة آل عمران: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. فائدة: ما معنى ويكلم الناس في المهدي وكهلا؟ أحسنت، لأن الكهل ما هو غريب، لكن معنى الآية أنه يكلم الناس في المهد كما يكلمهم وهو كهل. فجاءها جبريل ليكون سببا في هبة هذا الغلام، وينفخ في درعها حتى حدث وصل إلى الفرج، فصار سببا في حمل عيسى. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، يعني كيف يكون لي غلام أألده ولم يقربني أحد بنكاح ولم أكو بغية، يعني معنى الآية ليس لي زوج ولست بزانية، وإنما يكون الولد من هاتين الجهتين. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، أي وستلدين ذلك الغلام المبشر به من غير أن يمسك بشر، وقد أشار تعالى إلى معنى هذه الآية في سورة آل عمران: قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولنجعله آية للناس، أي ولنجعل وجود الغلام منك من غير أب من غير أن يمسك بشر آية عظيمة وأمرا عجيبا يدل دلالة واضحة على قدرتنا أمام الناس جميعا، فإن قدرتنا لا يعجزها ذلك، كما لا يعجزها أن توجد بشرا من غير أب وأم كما فعلنا مع آدم، أو من غير أم كما فعلنا مع نوح، أو من غير أب وأم كما فعلنا مع أو من أم وأب من أب وأم كما فعلنا مع سائر البشر. أي علامة على كمال قدرتنا على البعث، أدل من الآية في يحيى، وبه تمام القسمة الرباعية في خلق البشر. فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر، وحواء من ذكر بلا أنثى، وآدم لا من ذكر ولا أنثى، وبقية البشر من ذكر وأنثى. يقول السعدي رحمه الله: ولنجعله آية للناس تدل على كمال قدرة الله، وعلى أن الأسباب، جميع الأسباب، لا تستقل بالتأثير، وإنما تأثيرها بتقدير الله، فيري عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية لئلا يقف مع الأسباب ويقطع النظر عن مقدرها ومسببها. لله دره الشيخ السعدي رحمه الله. وقد ذكر الله عز وجل في آية أخرى: وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما ورحمة منا لمن آمن به، وكان أمرا مقضيا، أي محكوما مفروغا منه، لا يرد ولا يبدل. من فوائد هذه الآيات: أولا، أمر الله عز وجل نبيه أن يذكر قصة مريم لما فيها من العبر والعظات. من فوائد الآيات تمام قدرة الله عز وجل العظيمة، ليس كذلك؟ ثالثا، التنويه بذكر مريم وابنها. من فوائد الآيات إرسال جبريل إلى مريم على صورة بشر لتتحمل رؤيته. من فوائد الآيات عدم قدرة البشر على رؤية ملائكة. من فوائد الآيات مشروعية رد الصائل بتذكيره أولا بالله وتخويفه. من فوائد الآيات الالتجاء إلى الله دائما وأبدا. من فوائد الآيات أن المتقي حقا تنفع معه النصيحة والتذكير. من فوائد الآيات عفة مريم، ولذلك أثنى الله عليها، وما زالت تمدح المرأة بعفتها وبدينها، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك، والله المستعان في هذا الزمان. من فوائد الآيات أن كل شيء على الله هين. من فوائد الآيات خلق عيسى من أم بلا أب، آية عظيمة على ماذا؟ على قدرة الله عز وجل. من فوائد الآيات وجود عيسى رحمة لمن آمن به واتبعه. من فوائد الآيات كفر من قال إن عيسى ابن الله، لماذا؟ لأن عيسى ابن مريم. كفر من قال إن عيسى إله، ولا نعم، لأن عيسى ابن مريم ولد كما سيأتي. ومن فوائد الآيات أن عيسى مخلوق كغيره. ثم قال الله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، إلى آخر الآيات. يقول الله تعالى: فحملته، أي فحملت مريم بعيسى عليه الصلاة والسلام. يقول الشوكاني رحمه الله: هنا كلام مطوي والتقدير، فاطمأنت إلى قوله، قول من؟ جبريل. فاطمأنت إلى قوله فدنا منها فنفخ في جيب درعها فوصلت النفخة إلى بطنها فحملته. يقول الشنقيطي رحمه الله: بين تعالى في غير هذا الموضع فأشار إلى كيفية حملها، أنه نفخ فيها فوصل النفخ إلى فرجها فوقع الحمل بسبب ذلك، كما قال الله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وقال تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحها من روحنا. والذي عليه الجمهور من العلماء أن المراد بذلك النفخ، نفخ جبريل فيها بإذن الله تعالى، فحملت، كما تدل لذلك قراءة الجمهور: قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ما معنى لأهب؟ لأكون سببا في ذلك. وقوله فحملته اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام، والمشهور عن الجمهور أنها حملت به 9 أشهر. نعم هناك أقوال أخرى قيلت، لكن الذي يظهر والذي رجحه ابن كثير والشنقيطي أنها كغيرها من النساء، حملت كعادة حمل النساء وإن كان منشأه خارقا للعادة. فحملته فانتبذت به، أي تنحت به مكانا قصيا، أي إلى مكان بعيد عن المكان الذي يسكنه أهلها. والجمهور على أن هذا المكان بيت لحم، ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. ومعنى الآية أن حملت بالجنين فاعتزلت وهو في بطنها مكانا بعيدا عن أهلها، خشية أن يعيروها بالولادة من غير زوج. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي ألجأها الطلق إلى جذع النخلة، أي جذع نخلة في ذلك المكان. والمخاض الطلق وهو وجع الولادة، وسمي مخاضا من المخض وهو الحركة الشديدة لشدة تحرك الجنين في بطنها إذا أراد الخروج. قالت يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل هذه الحال، تمنت الموت. قال العلماء تمنت الموت لسببين: السبب الأول خوفا من أن يقع أناس ويفتنوا بسببها، ثانيا حتى لا تتهم بدينها. قال الجصاص رحمه الله: فعلمنا أنها لم تتمنى الموت لهذا المعنى، وإنما تمنته لعلمها بأن الناس سيرمونها بالفاحشة. طيب وإذا رموها بالفاحشة ما الذي يحدث؟ يكونوا وقعوا بماذا؟ بذنب، بدينها، وقعوا بذنب، هم وقعوا، نعم، سيرمونها بالفاحشة فيأثمون بسببها. فتمنت أن تكون قد ماتت قبل أن يعصي الناس الله بسببها. وقال ابن عطية رحمه الله: وتمنت مريم الموت من جهة الدين، إذ خافت أن يظن بها الشر في دينها وتعير فيفتنها ذلك، وهذا مباح. وعلى هذا الحد تمناه عمر بن الخطاب وجماعة من الصالحين، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت، إنما لأن النبي نهى عن تمني الموت لضر نزل به في الدنيا، أما من أجل الدين فيجوز كما سيأتي في الفوائد. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يمر الرجل بالقبر يقول يا ليتني مكانه ما به الدين، وكنت نسيا منسيا، أي لم أخلق ولم أكو شيئا. يقول ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى إخبارا عنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد، ولا يصدقونها في خبرها، وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية. فقالت يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل هذا الحال، وكنت نسيا منسيا، أي لم أخلق ولم أكو شيئا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. اختلف العلماء رحمهم الله في قوله فناداها من هو. القول الأول أنه جبريل، وهذا قول ابن عباس، وأهل هذا القول قالوا عيسى لم يتكلم حتى أتت به قومها. هذا القول الأول. إذا ما هو القول الأول يا جبريل؟ وأهل هذا القول قالوا عيسى لم يتكلم الآن، تكلم حينما قال إني عبد الله. وقيل عيسى، وهذا القول رجحه ابن جرير وابن عطية وابن عاشور والشنقيطي، قالوا ويدل لهذا القول قرائن. القرينة الأولى أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل، وأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا جبريل. القرينة الثانية أنها لما جاءت به قومها تحمله قالوا لها ما قالوا، أشارت إلى عيسى ليكلموه كما قال تعالى عنها فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. إشارتها إليه ليكلموه قرينة على أنها عرفت قبل ذلك أنه يتكلم على سبيل خرق العادة لندائه لها عندما وضعته. وبهذه القرينة الأخيرة استدل سعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه على أنه عيسى، وهذا والله أعلم الأقرب. فناداها من تحتها ألا تحزني، ولعل هذا يكون تثبيت لها. نعم. ألا تحزني، أي ناداها قائلا لها لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. ما هو السري؟ النهر الصغير كما قال جمهور المفسرين. وهزي إليك بجذع النخلة، أي حركي جذع النخلة اليابسة تساقط عليك رطبا جنيا، أي طريا لذيذا نافعا، فكلي من التمر واشربي من النهر وقري عينا بهذا المولود ولا تحزني. والشنقيطي له كلام جميل نذكره يا أخوان. يقول الشنقيطي رحمه الله: قال بعض العلماء إن جذع النخلة الذي أمرها أن تهز به كان جذعا يابسا، فلما هزته جعله الله نخلة ذات رطب جني. وقال بعض العلماء كان الجذع جذع نخلة نابتة إلا أنها غير مثمرة، فلما هزته أنبت الله فيه الثمر وجعله رطبا جنيا. وقال بعض العلماء كانت نخلة مثمرة وقد أمرها الله بهزها ليتساقط لها. يقول الشنقيطي رحمه الله: والذي يفهم من سياق القرآن أن الله أنبت لها ذلك الرطب على سبيل خرق العادة، وأجرى لها ذلك النهر على سبيل خرق العادة، ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك، سواء قلنا إن الجذع كان يابسا أو نخلة غير مثمرة، إلا أن الله أنبت فيه الثمر وجعله رطبا جنيا. لماذا الشنقيطي ذكر هذا القول؟ قال: ووجه دلالة السياق على ذلك أن قوله فكلي واشربي وقري عينا يدل على أن عينها إنما تقر في ذلك الوقت بالأمور الخارقة للعادة، لأن هي التي تبين براءتها مما اتهموها به. فوجود هذه الخوارق من تفجير النهر وإنبات الرطب وكلام المولود تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الريبة، وبذلك يكون قرة عين لها، لأن مجرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة التي تمنت بسببها أن تكون قد ماتت من قبل وكانت نسيا منسية لم يكن قرة لعينها في ذلك الوقت، إلى آخر الكلام. وكلام عظيم، رحم الله الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، عالم قرآني وعالم عظيم، وكتابه أضواء البيان من أعظم الكتب، من أعظم تفسير القرآن بالقرآن، أضواء البيان كتاب عجيب، كتاب عظيم، كتاب إمام من أئمة التفسير، وما زال هذا الكتاب يؤخذ منه ويستفاد منه رحمه الله رحمة واسعة. فإما ترين من البشر أحدا، أي مهما رأيت من أحد، فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فقولي، اختلف العلماء رحمهم الله على قولي في المراد. فقولي، القول الأول فقولي بالإشارة، لماذا نذرت ما تكلم؟ نعم، لا أن المراد بذلك القول اللفظي. لماذا؟ لئلا ينافي فلن أكلم اليوم إنسية. واختاره السمرقندي، ابن كثير، أبو السعود والسعدي، هذا القول الأول. القول الثاني فقولي أمرت أن تقول باللفظ، وهذا مذهب جمهور العلماء كما قال القرطبي. قال ابن عطية: ظاهر الآية أنها أبيح لها أن تقول هذه الألفاظ التي في الآية، وهو قول جمهور العلماء. دليلهم ظاهر الآية. ما هو ظاهر الآية؟ فقولي، فقولي. وبعد هذا القول تمسك عن الكلام. أصحاب القول الأول اللي قالوا أمرت بالقول بالإشارة، بأنها لو قالته باللفظ أفسدت نذرها الذي نذرته ألا تكلم اليوم إنسيا. فإذا قالت لإنسي بلسانها إني نذرت للرحمن صوما فقد كلمت ذلك الإنسي فأفسدت نذرها. لكن مذهب الجمهور أرجح والله أعلم. فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي سكوتا فلن أكلم اليوم إنسيا أي فلن أكلم اليوم أحدا من الناس. والسؤال ونسمع لكلام أهل العلم لماذا أمرها الله ألا تكلم أحد. نسمع لكلام أهل العلم لمعنيين. المعنى الأول أن كلام عيسى أقوى في إزالة التهمة من كلامها أو لا؟ صح؟ صح. ولستفيد فائدة وهي أنه غالبا أو الأفضل أن الذي يتكلم هو الأولى وأنه تفويض الأمر دائما إلى الأفضل. هذا الأمر الأول. لأنه غالبا كلامها لن يقدم ولا يؤخر، ستدافع النفس ولن يصدقوها. ثانيا كراهة مجادلة السفهاء. لماذا؟ لأنه سيأخذ أخذ عطاء يتهمونها وهي ترد ويتهمونها. وفيه أن السكوت عن السفيه واجب. نعم. قال أبو السعود فلن نكلم اليوم إنسيا أي بعد أن أخبرتكم بنذري وإنما أكلم الملائكة وأناجي ربي. وقيل أمرت بأن تخبر بنذرها بالإشارة وهو أظهر. قال السعدي رحمه الله فأمرها أنها إذا رأت أحدا من البشر أن تقول على وجه الإشارة، طبعا السعدي رجح أنه إشارة، إني نذرت للرحمن صوما لتستريح من قولهم وكلامهم. وإنما لم تؤمر بمخاطبتهم في نفي ذلك عن نفسها لأن الناس لا يصدقونها ولا فائدة فيه، وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهدي أعظم شاهدا على براءتها. من فوائد هذه الآيات أولا حمل مريم بعيسى بعد النفخ فيها من روح الله. الفائدة الثانية جواز تمني الموت متى؟ خوف الفتنة في الدين. فالموت على الإسلام مطلب لأهل الصلاح، كما قال تعالى عن يوسف أنه قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فيجوز تمني الموت عند خوف الفتنة على دينه. قال النووي رحمه الله فأما إذا خاف ضررا في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث، وقد فعل هذا خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم. قال ابن رجب وأما تمني خوف فتنة في الدين فإنه يجوز بغير خلاف. وقال في موضع آخر هو جائز عند أكثر العلماء. قال صلى الله عليه وسلم وإذا ردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. قوله ليس به الدين يقتضي إباحة ذلك أنه لو كان على الدين. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم اثنتان يكرههما ابن آدم الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب، رواه أحمد. ولما حج عمر آخر حجة حجه رفع يديه وقال اللهم إنه كبر سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون، ثم رجع إلى المدينة فمن سلخ حتى مات رضي الله عنه. ودعا علي ربه أن يريحه من رعيته حين سئم منهم فقتل عن قريب. ودعت زينب بنت جحش لما جاءها عطاء عمر من المال فاستكثرته وقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعدها، فماتت قبل العطاء الثاني. شوف مات تمنى الموت. الإنسان يتمنى الموت أنه جاءه مال يخاف من الفتنة. سبحان الله. ولما ضجر عمر بن عبد العزيز من رعيته حيث ثقل عليهم قيامه فيهم بالحق طلب من رجل كان معروفا بإجابة الدعوة أن يدعو له بالموت، فدعا له ولنفسه بالموت فمات. ودعا طائفة من السلف الصالح إلى ولاية القضاء، دعية إلى ولاية القضاء، فاستهملوا 3 أيام، يعني دعوا قالوا اصبروا 3 أيام نفكر، فدعوا الله لأنفسهم بالموت فماتوا. واطلع على حال بعض الصالحين ومعاملاته التي كانت سرا بينه وبين ربه، فدعا الله أن يقبضه إليه خوفا من فتنة الاشتهار فمات، فإن الشهرة بالخير فتنة. هذا الكلام لو تقوله بزماننا يستغربون، لقد كانوا قديما يقولون يكرهون أن يشار إلى الرجل بالأصابع بالخير أو الشر، ولا يعرف أحد اشتهر إلا فتن، نسأل الله السلام إلا من رحم الله. وكان سفيان الثوري يتمنى الموت كثيرا، فسئل عن ذلك فقال: وما يدريني، لعلي أدخل في بدعة، لعلي أدخل فيما لا يحل لي، لعلي أدخل في فتنة أكون قد مت فسبقت هذا. وفي الحديث كما قلنا: إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ولما ابتلي الإمام أحمد بفتنة الضراء صبر ولم يجزع، وقال: كانت زيادة في إيماني. فلما ابتلي بفتنة السراء جزع وتمنى الموت صباحا ومساء وخشي أن يكون نقصا في دينه. ولو أردنا أن نتكلم عن هذا الموضوع لأطلنا، لكن نكتفي بهذا. من فوائد الآيات إثبات كرامات الأولياء، من فوائد الآيات التسبب في طلب الرزق، من فوائد الآيات أن التسبب وفعل الأسباب لا ينافي التوكل، لأن الله عز وجل بإمكانه يعطي مريم الطعام من غير هذا الفعل، لكن تدريبا على فعل الأسباب. ومن فوائد الآيات قدرة الله في تيسير الرزق لمريم. ومن فوائد الآيات كراهة مجادلة السفهاء. ثم قال الله تعالى: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. فأتت به قومها تحمله، يقول تعالى مخبرا عن مريم حينما أمرت أن تصوم يومها ذلك وأن لا تكلم أحدا من البشر، فإنها ستكفى أمرها ويقام بحجتها، فسلمت الأمر لله واستسلمت لقضائه، فأخذت ولدها فأتت به قومها تحمله، فلما رأوا ذلك أعظموا أمرها واستنكروه جدا وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي عظيما منكرا، ولدا من غير أب، عظيما وخيما، وأرادوا بذلك البغاء. والمراد بقولهم فريا الزنا، لأن ولد الزنا كالشيء المفترى المختلق، لأن الزانية تدعي إلحاقه بمن ليس أباه. وقوله تحمله، يقول ابن عاشور رحمه الله: وهذه الحالة للدلالة على أنها أتت معلنة به غير ساترة. لماذا؟ لأنها قد علمت أن الله سيبرئها مما يتهم به مثل من جاء في حالتها. يا أخت هارون، ليس المراد به هارون ابن عمران بالاتفاق، وهذه من اللي يقع بعض الأخطاء يقعها بعض الناس. يا أخت هارون، ليس المراد هارون ابن عمران أخا موسى كما يظنه بعض الجهلة، وإنما رجل آخر من بني إسرائيل. واختلف العلماء في المراد بهارون اللي يقول لمريم يا أخت هارون، فقيل نسبة إلى رجل صالح في قومها اسمه هارون، أي يا شبيهة هارون بالعبادة، والمراد أنك كنت في الزهد مثل هارون ذلك الرجل الذي في قبيلتنا زاهد. نعم. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين منهم، رواه مسلم. فرجل صالح في قوبها فيقول يا شبيهة هارون، يا صاحبة العبادة، يا شبيهة ذلك الرجل العابد الزاهد، كيف تفعلين ذلك؟ نسبت إلى رجل صالح في قومه واختاره جمع من أهل العلم. وقيل كانت من نسل هارون. هارون من؟ ابن عمران، كما يقال للتميمي يا أخا تميم. وقيل كان رجلا معلنا بالفسق فنسبت إليه، بمعنى التشبيه لا بمعنى النسبة. نعم، وهذا القول، القول الأول ذكرناه هو أقرب الأقوال. يقول ابن كثير رحمه الله: وليس المراد به هارون أخا موسى بالاتفاق، لأن الله ذكر في كتابه أنه قف بعيسى بعد الرسل، فدل على أنه آخر الأنبياء بعثا، وليس بعده إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يا أخت الرجل الصالح هارون، ما كان أبوك رجل، ما كان أبوك امرأة سوء يأتي بالفواحش، وما كانت أمك امرأة سوء تأتي بالبغاء. قال السعدي رحمه الله: أي لم يكن أبواك إلا صالحين سالمين من الشر، وخصوصا هذا الشر الذي يشيرون إليه، وقصدهم كيف كنت بحسب، كنت على غير وصفهما، وأتيت بما لم يأتي به، وذلك أن الذرية في الغالب بعضها من بعض في الصلاح وضده، فتعجبوا بحسب ما قام في قلوبهم، في قلوبهم كيف وقع منها، فأشارت إليه أي كلموه. وإنما أشارت لذلك لأنها أمرت عند مخاطبة الناس أن تقول إني نذرت الرحمن صوما، فأشارت إليه، أي أنهم لما استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتها وقالوا لها ما قالوا، معرضين بقذفها ورمي بالفرية، أحالت الكلام إلى عيسى، وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه، أي أشارت أن يكلموه فسيخبرهم بحقيقة الأمر، بدليل أنهم قالوا كيف نكلم، فأشارت إليه، يعني ما معنى أشارت إليه؟ يكلموه، بدليل أنهم قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، فقالوا متهكمين بها، ظانين أنها تستهزئ بهم وتزدري بهم وتلعب بهم، كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، أي من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره كيف يتكلم. قال البغوي: أي هو في المهدي وهو حجرها. من فوائد هذه الآيات أن عيسى من أم بلا أب، من فوائد الآيات أن ولادة عيسى آية تدل على قدرة الله عز وجل وعجيب صنعه. من فوائد الآيات أن عيسى ليس بإله ولا ابن الله كما ذكرنا في الدرس الماضي. من فوائد الآيات أتت به مريم تحمله لثقتها ببراءتها وتبرئة الله عز وجل لها. من فوائد الآيات الإشارة إلى أن الإنسان إذا زنى فقد يبتلى نسله بالزنا والعياذ بالله، قلنا الإشارة وإلا ولا يظلم ربك أحدا. من فوائد الآيات تنبيه على أن الفواحش من أولاد الصالحين أعظم، وهذا شيء معلوم، معلوم الله رفعك وأعطاك، كما نقول أن الأمر هذا من العالم يختلف عن غيره، أنت رفعك الله بالعلم وأعطاك الله العلم وشرفك ورفعك وأعظمك من بين الناس، فكيف تفعل ذلك؟ من فوائد الآيات الذرية في الغالب بعضها من بعض في الصلاح وضده.